بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه جل في علاه على فضله المدرار، وأشكره على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار، أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وحي هلا بكم جميعا في هذه اللقاءات المباركة في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الموسومة بنجوم حول القمر. ولا زال حديثنا متصلا مع الرجل الثاني في هذه الأمة، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد تكلمنا في لقاءات ماضية تباعا عن اسمه وكنيته وألقابه وعن أسرته وعن حاله قبل الإسلام، ثم تكلمنا في اللقاء الماضي عن إسلامه وعن دعوته وعن ابتلائه. وفي هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل سوف نعيش مع هجرة الصديق رضي الله عنه. فقد هاجر الصديق رضي الله عنه هجرتان. الهجرة الأولى أراد أن يهاجر إلى الحبشة لما اشتد إيذاء الكفار بالصحابة، فلما خرج في الطريق لقيه أحد أسياد المشركين وهو يزيد ابن الحارث، ويلقب بابن الدغنة أو الدغنة، ضبطت بالضم وبالكسر، وكان زعيما للقارة، قارة قبيلة من بني خزيمة، فهذا كان من زعمائهم. فلما رأى أبو بكر مهاجر وقد خرج من أطراف المدينة، فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ فقال: لقد أخرجني قومي وأريد أن أعبد ربي وأسيح في الأرض. فقال هذا الرجل المشرك لما كان يعلم من سيرة أبو بكر الصديق ومن أخلاقه ومن مكانته بين قومه، وهذا ذكرناه سابقا، فقال: ما مثلك يخرج أو يخرج؟ يعني رجل مثلك لا يخرج ولا يخرج بنفسه، إنك تكسب المعدوم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. ثم قال: فإني أجيرك. الإجارة كانت معروفة عند العرب في الزمن السابق، أن الإنسان ينزل في أمان شخص معين، ما أحد يمسه، في ذمته، في أمانه، في حفظه. فقال: فإني أجرتك، فاذهب واعبد الله حيثما شئت. فرجع أبو بكر إلى مكة، وجاء هذا الرجل عشية على المشركين، فقال: يا قوم، ما مثل أبو بكر من يخرج أو يخرج؟ ثم ذكر نفس الصفات التي ذكرها للصديق. قال: فإني أجرته. فقال المشركون، وهذا كان صاحب شأن سيد قبيلة، فقالوا: إنا لا نخفر ذمتك، يعني نقبل إجارتك وحفظك للصديق، ولكن قل له يصلي في بيته ويقرأ ما يشاء في بيته، قال: حتى لا يفسد علينا نساءنا وصبياننا. فجاء هذا الرجل إلى أبو بكر الصديق وأخبره بشرط القوم وأنه في الحفظ والحماية والإجارة والذمة بشرط أن ما يعلن دعوته وما يظهر عبادته. فمكث ما شاء الله أن يمكث على هذه الحال أبو بكر الصديق يعبد الله داخل بيته ويقرأ القرآن داخل بيته حتى ارتأى أن يبني مصلى له في فناء الدار فبنى مصلى وأخذ يصلي فيه ويقرأ القرآن. وكان رجلا أسيفا إذا قرأ القرآن بكى. قال فكانوا يقتذفون عليه النساء يجتمعون عليه ويتعجبون من حاله ويجتمع عليه أبناءهم أبناء المشركين ونساءهم يأتون ماذا يفعل هذا حركات الصلاة وقراءة القرآن والبكاء وصاحب قراءة مؤثرة. فخاف المشركون أن يؤثر أبو بكر الصديق على النساء وعلى الأبناء فذهبوا إلى يزيد بن الحارث وقالوا إن قد أجرنا أبا بكر على ألا يعلن يعني شرط ما في الإجارة أنه ما يعلن عبادته ما يظهرها. قال ونحن نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا وها هو يصلي في الفناء يعني ينظرون لعبادته. فجاء يزيد بن الحارث إلى أبو بكر الصديق قال يا أبو بكر إنك تدري أنني اتفقت معهم ألا تعلن العبادة ألا تظهر العبادة. قال فإما أن تعبد الله في دارك وإما أن ترجع إلي ذمتي ترجع لي هذه الكلمة هذا الوعد خلاص ما تكون في ذمتي. فقال أبو بكر الصديق بعد ما رأى منه هذا الأمر قال تركت جوارك إلى جوار الله ثم ظل أبو بكر رضي الله عنه ما شاء الله. وقد جاء الإذن بهجرة المسلمين إلى المدينة فكان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم بين الحين والآخر يطلب منه الإذن بأن يهاجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد يقول لا لعل الله يجعل لك صاحبا. ثم في يوم من الأيام تقول أم المؤمنين عائشة الحديث صحيح البخاري جاء النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الظهيرة ليس على عادته. في بعض الروايات كان يأتينا عشية أو بكرة فما كان يأتي في وسط النهار أول مرة يأتيهم البيت في وسط النهار. فقال أبو بكر ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لحدث يعني حدث فجاء فاستأذن فأذن له فدخل النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين ولم يكن هناك إلا أنا وأسماء في البيت. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من أبو بكر الصديق أن ينصرف بناته ينصرف أسماء وعائشة فقال أبو بكر الصديق إنما هم بنتاي يعني يحفظون السر ومن أهل البيت وفي رواية إنما هم أهلي هذه رواية البخاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لي بالهجرة فقال أبو بكر الصحبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يعني اختاره صاحبا له. فجاء في مسند الإمام أحمد تقول أم المؤمنين عائشة فرأيت أبا بكر يبكي من الفرح من شدة الفرح. وقال الصديق اختر لنا دليلا من بني الديل، يعني من يدلهم على الطريق، واختاروا عبد الله بن أريقط، وفي وصفه جاء في عند البخاري وكان خريتا هادية، يعني يدل الطرق حتى يقودهم في طرق لا يتفطن لها المشركون في طريق الهجرة. ثم خرج في منتصف الليل بعد ما قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم هاتان راحلتان قد جهزتهما فخذ واحدة لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، يعني أخذ هذه الراحلة لكن أدفع الثمن. فخرج في وقت لا يتفطن لهما، وأحداث الهجرة معروفة، كان يعني هناك من يساعدهم في هذه الرحلة مثل ابن الصديق عبد الله في نقل الأخبار، وعامر بن فهيرة في تغطية الآثار، وحتى وصل إلى الغار، وكان أبو بكر حريصا على النبي صلى الله عليه وسلم، فما ترك فجوة في الغار إلا سدها خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما اقترب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم قرب الأنظار كما جاء في الرواية، فخاف أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. وهذا ما سطره الله سبحانه وتعالى في الآية لا تحزن إن الله معنا. وجه الشاهد أن هذه هي الهجرة الثانية لأبي بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد هاجر هجرتين، الأولى لم تكتمل، لم يذهب إلى الحبشة لأنه نزل في جوار يزيد بن الحارث، والثانية أكملها مع النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ينظر في هاتين الهجرتين فيها مناقب عظيمة لأبي بكر الصديق، منها حرص أبو بكر الصديق على دينه وتقديمه على ما سواه من محاب الوطن وغيرها من المحاب، فأراد أن يهاجر في المرة الأولى، وكان حريصا على الهجرة الثانية، مع العلم أن هذه الهجرة فيها ترك الأوطان والأهل والديار والأموال، ولكنه لأجل غاية عظيمة وهي حفظ الدين، وهو رأس المال عند الإنسان المؤمن. وأيضا في هذه الحادثة ما ينبغي أن يكون عليه الداعية من الأخلاق الفاضلة، فقد تحلى أبو بكر الصديق بالأخلاق التي عرفت عنه في الجاهلية ولا زال عليها، مما جعل يزيد بن الحارث يجيره وينزله في إجارته. ثم أيضا فيه من الفوائد الصلة بالله سبحانه وتعالى، لو كان الإنسان في أحلك الظروف في أصعب المواقف لا يقطع الإنسان علاقته مع الله سبحانه وتعالى، فانظر إلى عبادة الصديق في هذا الوقت والضيق على المسلمين وفي إبان الهجرة والتعذيب. ثم أيضا فيه من تفاعل المؤمن مع آيات كتاب الله عز وجل، كم من إنسان الآن يقرأ كتاب الله عز وجل ولا يتأثر بالآيات، لأن الآيات صارت لا تعدو ولا تتجاوز الألسن والأفواه، ولكنهم لما كانوا يقرؤون الآيات فإنها تنتقل من الألسن إلى القلوب. ولذلك كان يتفاعل أبو بكر الصديق ويبكي عند قراءة هذه الآيات. وأيضا من الفوائد في هذه الهجرة أن الداعية في كثير من الأحيان يؤثر بفعله أكثر من قوله، يؤثر بفعله أكثر من قوله، انظر إلى هذا الاضطراب والضجة التي حصلت في أوساط المشركين إثر عبادة أبو بكر الصديق، قراءة القرآن وصلاته، خشوا على نسائهم وعلى أبنائهم لما أخذ يتعبد الله عز وجل، وهذا أمر عظيم جدا. وهذه هي الصفة الصادق مع الله عز وجل، أن يسبق عمله قوله قبل أن يدعو الآخرين، يكون هو قدوة في العمل وفي القرب من الله سبحانه وتعالى في أي عبادة من العبادات يمتثلها في نفسه ثم يدعو إليها الآخرين. وأيضا في هذه القصة صبر أبو بكر الصديق، جاء في بعض الروايات عند الترمذي أنه لما خرج من جواره وذهب إلى الكعبة لقيه أحد سفهاء قريش فرمى على وجهه التراب، فمر عقبة ابن يزيد فقال له انظر إليه، يعني يرمي التراب، فقال هذا ما حملته، يعني هذا بسبب فعلك أنت، فقال يا رب ما أحلمك. فهذا يدل على صبره في مثل هذا المواقف. وأيضا في الهجرة الثانية شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف ضحى وكيف بكى وكيف فرح وكيف اصطفاه الله عز وجل بالصحبة وبمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا سابقا في أوصافه وفي ألقابه، وكيف جاء أيضا الحفظ من الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهجرة الصديق، ونكمل في اللقاء لقاءات القادمة بقية سيرته رضي الله عنه. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه لي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.